بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام صلى الله عليك يا أبو عبد الله، كان الكلام في الدليل الرابع على حجية الخبر الواحد، ألا وهو دليل العقل. قلنا وتقريره من وجوه. الوجه الأول من دليل العقل هو الوجه الذي كان الشيخ الأنصاري سابقا على كتابة الرسائل متبنيا لهذا الوجه ومعتمدا عليه، وهو يثبت حجية خصوص الخبر الواحد. لأنه قلنا دليل العقل بعض تقاريره يثبت حجية الخبر الواحد بالخصوص، وبعض تقاريره يثبت حجية الظن، سواء الظن المطلق أو الظن في الجملة، مثلا الظن الإطمئناني. أحسنت. نعم أحسنت. الوجه الأول، الشيخ ذكر بأنه يوجد لدينا علم إجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار أو كثير من هذه الأخبار الموجودة في أيدينا، والخبر تجب إطاعته. فإذا لم يعلم تفصيلا بل علم إجمالا وجب الاحتياط، وجب الاحتياط. لازم نأتي بكل الأطراف حتى يحصل لدينا العلم بالفراغ. قلنا مثل في كل مورد علم إجمالي، هنا هم شوفها مو غير لا تقولوا شوفها غير محصورة، لا شوفها محصورة، لأنه مثلا 5000 حديث في 7000، هذا يرجع إلى شنو؟ 5 في 7، شوفها تكون محصورة، شوفها مو غير محصورة. فالشوفها محصورة، فيجب علينا العمل بكل الأخبار، بكل الأخبار حتى يحصل لنا اليقين بأننا عملنا بتلك الأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام. ثم الشيخ بدأ يمهد لهذا المطلب الذي ذكره، بنوع عندنا علم إجمالي بصدور أكثر الأخبار، أكثر الأخبار أو كثير من هذه الأخبار، حتى واحد لا يشكك في هذا العلم الإجمالي. الشيخ بدأ بذكر دقة وشدة ورع واحتياط الرواة في نقل الرواة، أنه هاي الروايات التي وصلتنا وصلت من أفراد عبر أشخاص في غاية الورع وشدة الاحتياط، على غير ورعهم العام وتقواهم العام، لا في خصوص نقل الخبر. قلنا مثلا من الأمور المهمة، من الإشكالات المهمة على هاي الروايات الموجودة بأيدينا، بأنه هاي الروايات مثلا زرار كان عنده كتاب، ربما كاذب، شخص فاسق، أخذ من جعال، أخذ منه الكتاب وديعة، أخذ منه الكتاب، فبعدين أدخل بعض الروايات في ضمن هذا الكتاب. زرار ما يقعد يومي يطالع كتابه حتى يفهم بهذا بهذه الزيادة. فشخص آخر يأتي، شخص آخر إنسان عادل من تلامذة زرارة، يأتي ويأخذ كتابه ويستنسخ الكتاب بما فيه من تلك الروايات الكاذبة. قال لا صح الشكل، ما كان هؤلاء ما كانوا يستنسخون الكتاب إلا بماذا؟ إلا بعد القراءة على صاحب الكتاب، أو هو صاحب الكتاب يقرأ على ذلك الذي يريد أن يروي عنه. وذكرنا موارد لهذا الشيء، وصلنا إلى هنا. والحاصل أن الظاهر انحصار مدارهم في نقل الرواية على إيداع، سلام عليكم، ما سمعوه من صاحب الكتاب. شوفوا ما سمعوه من صاحب الكتاب أو ممن سمعه منه، أو إذا هو صاحب الكتاب ما موجود الآن في غير بلد أو متوفي، من تلامذته، من الذين سمعوا عنه. فلم يكونوا يودعون إلا ما سمعوا ولو بوسائط من صاحب الكتاب، ولو كان الكتاب معلوم الانتساب، يعني حتى لو الكتاب كان معلوم الانتساب بس ما كانوا ينقلون من الكتاب. يعني إذا يريد يروي عن زرارة ما يروي عن كتابه، لا يروح يم زراره، زراره ما موجود، يم الذي سمع عند الذي سمع من زراره، مع اطمئنانهم بالوسائط وشدة وثوقهم به. حتى انه بعض الوقت شوفوا الوسائط، يعني هذا الشيخ سلام الله عليه، تفضل شوف سيد تفضل، بعض الاوقات هذا الشيخ الذي كانوا يروون عنه، هل قد كان محل ثقة اللي هذا التلميذ كان يتبعه في قبول الرواية ورد الرواية، حتى أنه ربما كانوا يتبعونه، يعني ربما كانوا هؤلاء الرواة يتبعون مشايخهم في تصحيح الحديث ورده، كما اتفق للصدوق بالنسبة إلى شيخ ابن الوليد. مع ذلك إذا الصدوق يريد أن يروي مثلا كتابا اللي ابن وليد هو مستنسخ هذا الكتاب، ما يكتفي على الكتاب، يروح ابن وليد، حتى ابن وليد شنو يقرأ عليه كتابه، أو هو يقرأ كتابه عليه، حتى يتيقنون بأنه ماكو هناك الدس في هذا الكتاب. وربما كانوا لا يثقون أيضا أمثلة أخرى لورعهم ودقتهم في نقل الاحتياط. كان هناك شخص البرقي صاحب المحاسن، أبوه ربما أنا هناك يمكن في الوصال مذكور اسمه أحمد ابن محمد ابن أبي خالد البرقي، هذا أحمد الأب، ربما محمد ابن أبي خالد البرقي، ربما هالشكل اسمه البرقي الأب. هذا كان إنسان ثقة، خوش إنسان، ولكن كان يعتمد على الضعاف ويروي المراسيل. شوفوا في نقل ما كان دقيق بهذا المعنى، بأنه يروح يم الضعاف وينقل عنه، أو بعض الأوقات يروي رواة مرسلة. لهذا مع أنه خوش إنسان، أحمد بن محمد بن عيسى اللي هو كان شيخ القمين أخرجه من قوم، قال أنت تجي تخرب الساحة العلمية، أنت تخرب الساحة العلمية، تجيب روايات مو صحيحة، شوفوا إيش قد متشددين. وكان يعتقد بها، لما توفى هو أحمد بن محمد بن عيسى حضر في تشيعة، ربما حافل قدمي حضر في تشيعة، يقبله خوش إنسان، بس هذا ما يمشي على الموازين العلمية. شوفوا وربما كانوا لا يثقون بما يوجد فيه قدح، هذا القدح بعيد المدخلية في الصيد، مو إنسان كاذب، لا، في القدح اللي هذا القدح ما يرتبط بصدق لهجته ووثاقته. ولذا حكي عن جماعة منهم التحرز عن الرواية، ما كانوا يعني كانوا يتجنبون أن يروا عمن يروي عن الضعفاء. إذا واحد هذا هو مو ضعيف بس يروي عن الضعفاء، ما كانوا يروون عنه، ويعتمد المراسيل وإن كان ثقة في نفسه، كما اتفق بالنسبة إلى البرقي الآب. هذا هناك في الوصال ما مذكر اسمه بالدقة، بل يتحرزون. مثال آخر لشدة دقتهم، قلت أصلا يصل بعض الوقت إلى حد الوسوسة، دقة كلش فائقة في نقل الروايات، أنه تركت روايات ابن الجنيد الفقيه المعروف اللي كان متقدم على الصدوق، تدرون كلش قديم هو ومستبصر، هو تدرون ابن الجنيد عالم كبير من علماء المخالفين، استبصر. فابن جنيد تركت رواياته، ليش؟ لأنه كان يعمل بالقياس، ربما بعض معارف الشيعة ما كانت واضحة عنده، فكان يعمل بالقياس، أنا كان يعتقد بحجية القياس على أي تقدير، روايات تركوها لهذا السبب. شنو رابطه؟ يعتقدون به عالم شيعي جليل، هو كونه مستبصر يزيده جلالته، اللي يترك المذهب اللي كان عليه ويجي إلى مذهب آخر، هذا صدق صعب، تدرون إيش قد صعب واحد يترك المذهب اللي هو بنى عليه أجداده كلهم على ذاك المذهب. بالي مع أن عمله لا دخل له برواياته، كما اتفق بالنسبة إلى الإسكافي، حيث ذكر في ترجمته أنه كان يرى القياس فترك رواياته لأجل ذلك. وهكذا بالنسبة إلى بني فضال، وابن أبي عذاقر الشلمغاني. هؤلاء مثلا ابن أبي عذاقر رواياته التي رواها في أيام استقامته في أيام تشيعه في أيام اللي كان عالم شيعي معروف، بعد ذلك ارتد، كان يشكون في رواياته مع أن ذيك الروايات كانت مروية، ذيك الروايات مروية في أي زمان؟ في زمن تشيعه. لهذا ما عملوا برواياته حتى استأذنوا من حسين بن روح رحمة الله عليه اللي قال أقول في كتب ما قاله الإمام العسكري في كتب بني فضال، خذوا ما رواه وذروا ما رأوا. أنا مضمون الرواية. وكانوا يتوقفون في رواية في روايات من كان على الحق فعدل عنه، وإن كانت كتبه ورواياته مالش وقت حال الاستقامة على الحق، حتى أذن لهم الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص كما سألوا العسكري عن كتب بني فضال وقالوا إن بيوتنا منها ملا، فأذن لهم. وسألوا الشيخ أبا القاسم ابن روح حسين ابن روح رحمة الله عليه عن كتب ابن أبي، هذا بالنسبة لعزاقر أكو عدة يعني ضبط الكلمة أكو بعدة وجوه، البعض قايلين عذاقر، البعض قايلين عزاقر، البعض قايلين عزافر. الآن ابن أبي عزاقر الشلمغاني التي صنف قبل الارتداد عن مذهب الشيعة، توقفوا حتى أذن لهم الشيخ ابن روح في العمل بها. والحاصل أن الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار في الأزمنة المتأخرة عن زمان الرضا عليه السلام اللي بدأ حملة شنو؟ تنقيح كتب الأصحاب، تنقيح الأصول، تهذيب الروايات، أكثر من أن تحصى ويظهر للمتتبع. خب ما كان الداعي إلى شدة الاهتمام؟ الداعي إلى شدة الاهتمام خب واضح وثاقتهم، تقواهم، غير هذا أنه هؤلاء أصلا كانوا يعني كثير منهم كان متنبه ويعلم بأن هذه الروايات مو رواية أنت الآن تكتبها، لا هذا راحت تكون ضمن التراث الشيعي اللي يبقى ربما إلى آلاف السنوات. الأئمة كانوا ينبهونهم بأنه يجي يوم يأتي زمان هرج أو هرج أو هرج، الآن ربما زمان هرج أصح أو هرج الآن على أي تقدير، زمان هرج ومرج، ناس لا يأنسوا إلا بهذه الروايات. الآن إذا في هذا الزمان هاي الروايات ما كانت موجودة، إحنا بالنسبة إلى العبادات، بالنسبة إلى تلك الأحكام الموجودة في المعاد ماذا كنا نصنع؟ الآن بعد 1400 سنة وربما هذا يستمر إلى آلاف السنوات. فهم كانوا يدرون بأنه هذا تدوينهم للحديث هذا شيء يريد أن يبقى لشنو؟ للتاريخ. من جهة أخرى كانوا يدرون بوجود الكذابين، ولما أنت تدري أكو كذاب على الإمام أن الناس قد أولعوا بالكذب علينا، ولما تدري بهذا الشيء تحتاط متنقل كل خبر، تضح شنو صار. فكانت هناك عدة دواعي تدعوهم إلى الاهتمام والدقة والورع في النقل والداعي إلى شدة الاهتمام، مضافا إلى كون تلك الروايات أساس الدين وبها قوام شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله. ولذا قال الإمام، لأنه هاي الروايات أساس الدين، قال الإمام في شأن جماعة من الرواة لولا هؤلاء، يعني إذا هذول اللي يروون ليسمعون عن الإمام الباقر، ليسمعون عن الإمام الصادق وما كانوا يرون، لن درست شنو آثار النبوة، يعني هاي الروايات آثار النبوة مدعة فيها، وأن الناس لا يرضون. الشيخ يقول شوفوا الآن إذا واحد يريد يألف في التاريخ كتاب تاريخي، هو ما يرضى إلا أن ينقل في هذا الكتاب التاريخي الأخبار التاريخية التي هو يظن بصدقها، هو يظن بصدقها، يثق إلى تلك أخبار. فالآن كتاب رواية واحد لما يريد يألف طبيعة شنو؟ ما يروي رواية، ما ينقل هناك رواية إلا أن تكون تلك الرواية موثوقة بها، لأن كتاب التاريخ ما له أي أثر، مع ذلك يهتمون به. فكيف بهذه الروايات اللي هي كثير منها أحكام اقتضائية مرتبطة بالمعاد؟ وأن الناس لا يرضون بنقل ما لا يوثق به في كتبهم المؤلفة في التواريخ التي لا يترتب على وقوع الكذب في تلك الكتب أثر ديني ولا دنيوي، بل ولا دنيوي، فكيف في كتبهم المؤلفة لرجوع من يأتي إليها ربما إلى آلاف السنوات في أمور الدين على ما أخبرهم الإمام عليه السلام بأنه يأتي على الناس زمان هارج لا يأنسون إلا بكتبهم؟ يعني هم الأئمة كانوا ينبهون بأنه هاي كتبكم هاي تجميعكم للرواة أكو بي منفعة عظيمة، هذا كلش عمل مهم، عمل تاريخي. وعلى ما ذكره الكليني في ديباجة الكافي من كون كتابه مرجعا أو مرجعا لجميع ما يأتي بعد ذلك، يعني هو الكليني أصلا ألف كتابه بهذا الغرض، لأنه أنا أريد هذا الكتاب يبقى مرجع للشيعة، وطبيعة هو يهتم بعد بهيج كتاب. والداعي إلى شدة الاهتمام ما تنبه خبر، والداعي ما تنبه له ونبههم عليه الأئمة عليهم السلام من أن الكذابة كانوا يدسون الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام، كما يظهر من الروايات الكثيرة، منها أنه عرض يونس بن عبد الرحمن على سيدنا أبي الحسن الرضا عليه السلام كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام، فأنكر الرضا صلوات الله عليه من هذه الكتب أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله الإمام الرضا، قال هاي الأحاديث مو أحاديث الإمام الصادق، وقال صلوات الله عليه إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله وكذلك أصحاب أبي الخطاب، كان عنده تلاميذ وأصحاب هم يكذبون على الإمام، يدسون هذه الأحاديث المكذوبة إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله زمن الإمام الرضا 50 سنة ما أدري 60 سنة بعد الإمام الصادق. الإمام الرضا يقول إلى يومنا هذا تلامذة أبي الخطاب يأخذون من هم متسترين، أكو في رواية أخرى يتسترون بأصحاب الأئمة، يعني هو يظهر بأنه شيعي ما أدري من العلماء، فيأخذ من تلامذة الإمام الصادق كتبهم، لما عنده يطالع الكتاب يدوس في الكتاب شيء بسيط بعد فد لا يضيف أو يضيف هناك رواية. ومنها ما عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول ذاك أبي الخطاب بالنسبة للإمام الصادق، هذا بالنسبة للإمام الباقر، كان المغيرة بن سعد لعنه الله يتعمد الكذب على أبي، يتعمد الكذب على الإمام الباقر ويأخذ كتب أصحاب الباقر، وكان أصحاب مغيرة المستترون بأصحاب أبي. أصحاب مغيرة شنو كانوا؟ كانوا مستترون، يعني هم موجودين بين أصحاب الإمام الباقر ولا يعرفون، وهو ما يقول أنا فاسق أنا عدو للشيعة، لا، يأخذون الكتب من أصحاب أبي من أصحاب الإمام الباقر فيدفعون الكتب إلى المغيرة لعنه الله، فكان يدس فيها الكفرة والزندقة ويسندها إلى أبي عليه السلام. ورواة الفيض بن المختار المتقدمة في ذيل كلام الشيخ اللي قلنا أن الناس قد أولعوا بالكذب علينا، ربما كان كأن الله قد أمرهم بذلك، إلى غير ذلك من الرواة. هنا وهي الرواية بالي كأن الله افترض عليهم ولا يريد منهم غير الكذب كذب علينا. وظهر مما ذكرنا أن ما علم إجمالا من الأخبار الكثيرة من وجود الكذابين، بالي أن ما علم إجمالا من الأخبار الكثيرة شنو اللي علم من وجود الكذابين ووضع الأحاديث، فهو إنما كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علم الحديث والرجال بين أصحاب الأئمة. هنا يعني إن قلت بأنه أنتوا تتنقلون بأنه هواي كانت روايات، يعني هواي أكو روايات مكذوبة بين هاي الروايات الموجودة في أيدينا، شلون يحصل لكم العلم الإجمالي مع وجود هذا الكم الهائل من الجعالين والروايات المجعولة؟ فكيف تدعي أيها الشيخ الأنصاري بأنه أنا يحصل لي العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار الموجودة بأيدينا أو كثيرا منها عن الأئمة عليهم السلام؟ الشيخ يقول، يجيب عن ذلك، يقول هذه الأخبار المجعولة اللي هواي كانت هذا قبل زمن الإمام الرضا اللي بدأ حملة، شنو بدأت حملة؟ تدوين الحديث وتدوين علم الرجال انه منو ثقه منو مو ثقه. وكانوا يعرضون الكتب على الامام، الامام يقول هاي الروايه مو صحيحه ذيك الروايه مو صحيحه. فاستمرت هاي الفتره الى ربما زمن الشيخ الطوسي النجاشي الكشي. فبعد هاي الفتره هاي الكتب اللي وصلت الينا بعد تلك المشكلات كلش قليله فيها، ترى شلون صار ربما اكو بيه روايات مكذوبه بس مو مثل السابق. يعني اذا سابقا فرضا كان 10% من الروايات كاذبه، الان 1%، ترى شلون صار. شوفوا يقول وظهر مما ذكرنا ان ما علم اجمالا من الاخبار الكثيره، شنو اللي علم؟ من وجود الكذابين ووضع الاحاديث، فهو انما كان قبل زمان مقابله الحديث على الائمه اللي ربما بدأ من زمن الإمام الرضا، وتدوين علم الحديث والرجال بين أصحاب الأئمة. هذا علم الحديث والرجال من زمن الأئمة بدأ. يعني كثير من القضايا، مثلا قضايا اللي صارت في قوم كذا، هذا مال شوكت مال زمن الإمام الباقر مال زمن الإمام الهادي. يعني في زمن الأئمة بدأ بأنه يتشددون، أنت إذا تروي عن ضعيف إحنا من ننقل عنك. فلذا هاي الكتب الأربعة، سيما الكتب الأربعة، هاي الكتب الأخبار الموجودة فيها غالبا هاي المشكلة ما موجود فيها. فوجود الأخبار الكاذب، وجود الكذابين في زمن الأمم ما يضر بتحقق العلم الإجمالي بالنسبة إلى هاي الأخبار الموجودة بأيدينا، مع أن العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنما ينافي دعوى القطع بصدور الكل. الشيخ بعدين يجيب بجواب آخر ويقول بأنه شوفوا العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنما ينافي لو كنا نقول بأنه نحن نقطع بأن كل هاي الأخبار صادرة. خل لا يجتمع القطع بصدور كل الأخبار مع القطع بوجود الأخبار الكاذبة، واضح ولا لا؟ يجتمع بعد انه انا اقول كل هاي الاخبار صادره عن الامام، بعدين اقول ادري انه بعض هاي الاخبار شنو؟ بعض هاي الاخبار مكذوبه، لا يجتمعون. احنا ما ندعي بس هذا الشيء، احنا لا نقول بانه نقطع كل هاي الاخبار، احنا نقول عندنا علم اجمالي بان اكثر او كثير من هاي الاخبار صادره. خوف اذا 100 احنا نقول 70% من هاي الاخبار صادره، خوف 30% وربما تكون بيه المكذوبه ما بمعنى. مع أن العلم بوجود الأخبار المكذوبة، قلنا هذا مع في الواقع جواب ثاني عن ذلك الإشكال. قلنا الإشكال شنو كان؟ أنه مع العلم الإجمالي بوجود الأخبار المجعولة ووجود الكذابين، كيف تدعون بأننا عندنا علم إجمالي بصدور أكثر الأخبار من الأئمة؟ ذاك الجواب الأول بأنه الأخبار المكذوبة غالبا ما موجودة في هذه الكتب. الجواب الثاني حتى لو كانت موجودة، هاتان الدعويان لا تضاد بينهما، مع أن العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنما ينافي دعوى القطع بصدور الكل التي تنسب إلى بعض الأخبار. نعم، إذا إحنا كنا ندعي هاي الدعوة هذا الإشكال كان وارد علينا، أو دعوى الظن بصدور جميعها، وهكذا. إذا إحنا كنا ندعي بأنه نحن نظن بصدور جميعها، وإذا تظن بصدور جميعها شلون عندك قاطع بأن بعضها مو صادرة؟ الظن، شوفوا مثلا الآن أكو هنا 10 أشخاص، أنا أقول أنا عندي ظن بعدالة كلهم، بعدين أقول عندي قاطع بأن أحدهم فاسق، هل يجتمع؟ ما يجتمع. الظن بعدالة الكل مع العلم الإجمالي بفسق أحدهم لا يجتمعون. أنت عندك ظن بعدالة أكثرهم، واضح؟ حتى يمكن أن يجتمع مع القاطع بفسق أحدهم. هكذا هنا الشيخ يقول إذا أنا كنت أدعي بأنه عندي ظن بصدور كل هاي الرواد، قولوا خو هذا ما يجتمع مع العلم الإجمالي بوجود الأخبار المجعولة، الأخبار المكتوبة على الأئمة، أو دعوى الظن بصدور جميعها ولا ينافي ما نحن بصدده. أما العلم الإجمالي بوجود الأخبار المكذوبة لا ينافي دعوانا من دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثرها أو كثيرا منها. أكثرها يعني شنو؟ يعني مثلا 70%، كثيرا منها يعني 40%، 40% كلش هواية، واضح؟ 50%، مو أكثر بس كثير. بل هذه دعوة بديهية،
والمقصود ليش هو شيخنا أنت استدلالك شيء آخر، استدلالك هو الاستدلال بالعلم الإجمالي، ليش ذكرت هاي الموارد والشواهد من الروايات من كتب الرجال من أحوال وتراجمة الرجال والرواة؟ يقول والمقصود مما ذكرنا دفع ما ربما يكابره المتعسف، يكابره يعني يعانده ينكره بعناد. المتعسف الشخص الذي يميل عن الحق ويتكلم بدون دليل، أكو ناس ما يتكلم عن دليل هالشكل يتكلم، الخالي عن التتبع من منع هذا العلم الإجمالي. يقول أنا جبت هاي الموارد حتى بعدين واحد مكابر معاند متعسف ليج ينكر يقول لا ما عندنا علم إجمالي بأن أكثر هاي الأخبار صادرة، فكيف أنه واحد يدعي أنه أكثر هاي الأخبار شنو ما أدري من الكذا والكذا. والمقصود مما ذكرنا بعد ذلك، إحنا شوي البحث دقيق كنوا يا يعني. اكو مطلب في العلم الاجمالي، شو العلم الاجمالي واحد مهم ينقح يعني انتو مثلا في وفي اصول المظفر لانه في الرسالة الشيخ في موضعين يبحث العلم الاجمالي، واحد في القاطع واللي بحث عن حرمة المخالفة القطعية، وواحد في البراءة اللي يبحث عن شنو وجوب الموافقة القطعية. اعرض في خدمتكم يبحث القاضي ولكن مو كلش مرتب من حيث التجميع، فإذا واحد مثلا في أصول مظفر زين ينقح مبحث العلم الإجمالي حتى لأنه في موارد كثيرة يستدل فيها بالعلم الإجمالي يكون واضح عنده أبعاد العلم الإجمالي. من المطالب في علم الإجمالي تدرون بأن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إلا أن يكون ذا أثر في كل الموارد على جميع التقادير، واضح؟ يعني لو علمت إجمالا بأن أحد الإناءين وقعت، أنت شفت قطرة دم وقعت ولكن لا تدري هل هي وقعت في الإناء الأيمن أم الإناء الأيسر، في الإناء الأول أو الإناء الثاني فرضا، هنا إيش وقت هذا العلم الإجمالي يكون منجز؟ إذا العلم الإجمالي كان ذا أثر وموجب للتكليف على أي تقدير. يعني لو فرض أن القطرة وقعت في الإناء الأول كان العلم الإجمالي ذا أثر، ليش؟ لأنه بسبب القطرة قطرة الدم الله شنو يقول لك؟ لا تشرب، اجتنب عن هذا الإناء. إذا وقعت القطرة في الإناء الثاني أيضا كان ذا أثر، الله يقول لك اجتنب عن الإناء الثاني. أما إذا أحد الإناءين كان خارج محل الابتلاء، أحد الإناءين تدري وقعت قطرة دم إما في هذا الإناء اللي إلك أو في إناء زيد اللي هو يعيش وين؟ في القطب الجنوبي، عندك علم إجمالي أنا فرضاً هالشكل بأنه وقعت قطرة دم إما في هذا الإناء أو في ذاك الإناء، هنا العلم الإجمالي يكون منجز، لازم تجتنب عن إنائك. الجواب لا، ليش؟ لأنه لو كان هنا شوفوا العلم الإجمالي ليس مؤثرا بالنسبة إليك على كل تقدير. شلون؟ على تقدير وقوع القطرة في إنائك العلم الإجمالي يكون مؤثر، اجتنب، الله يقول لك اجتنب، شوفوا العلم الإجمالي أثر اجتنب، شنو أثر اجتنب. أما إذا القطرة تكون واقعة في إناء الزيت اللي خارج عن محل ابتلائك، الله يقول لك اجتنب؟ لا ما يقول لك. ليش الله ما يقول لك اجتنب؟ لأنه أصلا هذا مو أمر عقلائي، مو تكليف عقلائي، لأنه هو أساسا خارج عن محل ابتلائي، واضح أو لا؟ خارج عن محل ابتلائي، فالله ما يقول لك اجتنب عن ذلك الإناء. فالعلم الإجمالي هنا لا أثر له على كل التقادير، بل له أثر على تقدير دون تقدير، فلا يكون أصلا منجز، يعني حتى هذا الإناء بعد ما يكون بمنجز. أشرب هذا الإناء، هذا مثال. مثال آخر، الإناءان لك أمامك، الإناءان لك أمامك، فرد إناء سابقا وقعت فيها قطرة بول، فرد إناء سابقا وقعت فيها قطرة بول، واضح؟ فالإناء الأيمن أصلا سابق على قطرة الدم كان متنجس، هو تفصيلا تدري هذا الإناء الأيمن شنو هو، هذا الإناء بالنسبة للإناء الأول، هذا الإناء الأول هو كان متنجس. بعد ذلك الإناءان أمامك، الإناء الأول اللي كان متنجس بالبول، الإناء الثاني اللي هو طاهر، وقعت قطرة دم وأنت ترددت، وقعت في الإناء الأول أم في الإناء الثاني؟ هنا العلم الإجمالي يتنجس أم لا يتنجس؟ لا يتنجس. ليش؟ لأنه العلم الإجمالي عفوا القطرة لو كانت واقعة في الإناء الثاني لها تأثير، بسبب هاي القطرة قطرة الدم هذا الإناء الثاني شنو يصير؟ يتنجس. فالله يقول لك ايش تنم عن هذا الإناء بسبب العلم، شوفوا بسبب علمك بالقطرة بقطرة الدم الله يقول لك اجتنب لا تشرب. أما لو أن قطرة الدم وقعت في الإناء الأول اللي كان متنجس سابقا بقطرة البول، إلى أثر؟ ما إلى أثر، لأنه قبل هاي قطرة الدم الله قال لك إيش لا تشرب، الله قال لك اجتنب عن هذا الإناء. فقطرة الدم وقوعها في الإناء الأول لا أثر لا، فهنا العلم الإجمالي ما يكون منجس. لذا شنو أنت تقدر تشرب على الإناء الثاني، تقدر تتوضأ بيه، اتضح شنو صار أو لا؟ فهذا خلوه في ذهنكم أنه العلم الإجمالي إنما يتنجز لو كان ذا أثر في كل الأطراف. إحنا الروايات دققوا، الشيخ شنو ادعى؟ الشيخ ادعى بأن الأخبار الموجودة في أيدينا، إحنا عندنا علم إجمالي، عندنا علم إجمالي بصدور أكثر هاي الأخبار، بصدور أكثر هذه الأخبار. إهنا ربما يستشكل على الشيخ، شنو الإشكال؟ هو أن الأخبار على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أصناف. صنف من هاي الأخبار، دققوا، صنف من هاي الأخبار أخبار محفوفة بالقرائن القطعية، صنف من هاي الأخبار أخبار موافقة للأصول العملية، صنف من هاي الأخبار أخبار مجردة عن القرائن يعني مو من الأول ومخالفة للأصول العملية، يعني الأصل العملي اللي تقول أصالة البراءة عن حرمة التوتون، هذا الخبر شنو يقول؟ يقول التوتون شنو؟ حرام فرضا. فالقسم الثالث هي الأخبار المجردة عن القرائن المخالفة لشنو؟ للأصول العملية. الشيخ يقول هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بالأخبار، والأخبار على ثلاثة أصناف. هذا العلم الإجمالي لو تعلق، دققوا هاي الأطراف الثلاثة، العلم الإجمالي إذا يتعلق بالطرف الأول اللي هو شنو؟ قولوا الطرف الأول شنو هو؟ الأخبار المحفوفة بالقرآن، هل لها أثر؟ لا ما لها أثر. ليش؟ لأن الأخبار المحفوفة بالقرائن القطعية أنت لازم تعمل بها حتى لو ليكون هناك علم إجمالي، فالعلم الإجمالي لا أثر له في هذا القسم، واضح؟ القسم الثاني الأخبار المطابقة للأصول العملية، يعني الرواية اللي تقول شرب التوتون حلال اللي هي اللي هاي الرواية موافقة لشنو؟ لأصالة البراءة، واضح أو لا؟ هاي الرواية موافقة لأصالة البراءة، هاي الرواية العلم الإجمالي لها أثر في هاي الرواية؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه عمه أحسنتم، لا عيفوا القرآن الصنف الثاني، لأنه أصالة البراءة أثبتت لنا الحلية، بعد هاي الرواية لا أثر لها. فيبقى شنو؟ بس قسم اللي ذاك القسم شنو؟ اللي ذاك القسم ها أحسنتم، الأخبار المجردة المخالفة للأصول العمي، العلم الإجمالي بس إلى تأثير في هذا القسم. العلم الإجمالي بوجود الأخبار شنو؟ بس يوجب لنا الحجية وثبوت ذلك الحق في هذا القسم، لأن الحق في القسم الأول حتى بدون علم الإجمالي الثابت، لأن الخبر هو حجة لاحتفافه بالقرآن القطعية. في القسم الثاني الحق ثابت، من أحتاج إلى علم إجمالي؟ ليش؟ عيف الرواية، صح الرواية اللي تكون حجة، بس نتيجة أثر الرواية شنو؟ أنه الحلية، قال الحلية ثبتت لنا من أصالة البراءة، بس هذا القسم. اتضح شنو صار او لا؟ بالي. وربما نصور كلام الشيخ بكلام اخر، دققوا، انه العلم الاجمالي، هذا مخلوه في ذهنكم، العلم الاجمالي يتنجز اذا لا ينحل الى علم تفصيلي وشك بدوي، اذا لا ينحل، اذا يعني إذا لا ينحل، نعم، إلى علم تفصيلي وشك بدوي. يعني إذا أنا علمت بوجود نجس بين هذه الأواني العشر، أكو نجس بينها، صحيح؟ بعد ذلك أنا أسألك، هنا خمسة، خمسة على الجانب الأيمن وخمسة على الجانب الأيسر. أنا أسألك بأنه بالنسبة للجانب الأيمن والأيسر، أنت عندك علم بأن القطرة وقعت في أي الجانب؟ تقول إيه القطرة وقعت في الجانب الأيمن. أنا شكي بين هاي الخمسة، شكي بين هاي الخمسة، فهنا العلم الإجمالي بالنسبة لهذه الخمسة تأثر متأثر، لأنه صين حال شك بدوي يصير هناك، هناك شك بدوي. إيه علم الإجمالي يجي. وبعدين فرضا افتهمنا بأنه ذلك ذلك الإناء هذا الإناء من بين الخمسة، هنا العلم الإجمالي شنو صار؟ انحل، لأنه علم تفصيلي، علم تفصيلي. وفي بقية الإناءات شنو يصير؟ يصير شك بدوي. فهنا ربما نفس الشيء نقول بأنه هذا العلم الإجمالي لدينا بصدور أخبار، هذا ينحل وين؟ ينحل في الأخبار الموافقة للأصول والأخبار المحفوفة بالقرائن القطعية. هذا علم من الإجمالي ينحل. يعني شنو؟ يعني أنا عندي علم إجمالي فرضا بصدور 100 رواية من الإمام، عندنا 1000 رواية، 100 منها، عفوا أنا نقول 50 منها محفوفة، 50 منها شنو؟ موافقة للأصول، خو؟ البقية الأخبار المجردة اللي مو موافقة للأصول، غير الموافقة للأصول. خو علمنا الإجمالي هنا ينحل بشنو؟ بهاي المية، بالخمسين والخمسين. اتضح شنو صار أو لا؟ وهم من الأساس شنو كانوا؟ كانوا حجة أصلا، هاي الأخبار كانت حجة. فالأخبار اللي هي محل حاجتنا وهي الأخبار غير المحفوفة وغير الموافقة للأصول، هاي الأخبار بقت بدون علم إجمالي، لأن العلم الإجمالي بالمئة انحل بتلك بذلك الصنفين. شو أنا خلي نقرأ الشيخ شنو يجيب؟ الشيخ يقول لا، أصلا مع غض النظر عن الصنف الأول والصنف الثاني، يعني أنت غض الطرف عن وجود الأخبار المحفوفة والأخبار الموافقة للأصول، نحن عندنا علم إجمالي بصدور أكثر الأخبار من الصنف الثالث. تضح شنو صار؟ فأكو علم إجمالي في خصوص هذا الصنف الثالث، أكو عندنا علم إجمالي فيه. فأرضا مثلا في تلك في مثال الإناءات العشرة، إذا أنا افتهمت هذا الإناء نجس، بعد بيقول لا العلم الإجمالي منحل لأنه غير هذا الإناء النجس، عندي علم إجمالي آخر بالنسبة للتسعة. العلم بعد هنا ميت منحل بانحلاله بحدوث العلم التفصيلي بالنسبة إلى ذلك الإناء. اتضح شنو صار إن شاء الله؟ شوفوا ثم أن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق بالأخبار المخالفة للأصل المجردة عن القرينة، نفس الصنف الثالث اللي هي الأخبار المخالفة للأصول، اللي هي الأخبار المجردة عن القرينة اللي العلم الإجمالي فيها يؤثر. هاي الأخبار شنو؟ هاي الأخبار عندنا علم إجمالي بصدور أكثرها أو كثير منها، وإلا فالعلم بوجود مطلق الصادر لا ينفع. أما أنه إحنا نقول عندنا علم إجمالي مطلق، اللي ربما ذلك العلم الإجمالي ينحل بالأخبار المحفوفة والأخبار الموافقة للأصول، هذا ما ينفع في حجية العلم الإجمالي بالنسبة إلى الصنف ثالث. الشيخ لذا يقول لا، عندنا علم إجمالي خاص بالنسبة إلى هذا الصنف الثالث. إذا أكو سؤال في خدمتكم، إذا مو واضح نقوله أكثر نوضح. واضح إن شاء الله؟ فإذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة، فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور. إذا ثبت أنه أكو علم إجمالي فلازم تعملون بكل خبر شنو؟ مظنون الصدور، لأنه معلوم الصدور، ما عندي علم بالصدور بأنه أياه هو صادر. فشنو لازم أسوي؟ لازم نقول خذ نتنسل، شنو عندك ظن بالصدور أعمل به، لأن تحصيل الواقع الذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم التفصيلي، أنا ذلك الواقع تلك الأخبار الواردة من الأئمة، خو ما أدري يا هي ذيش الأخبار، أي هذه الأخبار هو الصادر عن الإمام، علم تفصيلي ما عندي، خو فأعمل بشنو؟ العلم الإجمالي، الامتثال الإجمالي، أعمل بالمظنون حتى يحصل لك العلم بأنك عملت بالأخبار الصادرة. تعين المصير إلى الظن في تعيينه توصلا إلى العلم بالأخبار الصادرة. بل ربما يدعى. احنا شنو قلنا؟ قلنا ما دام ما تقدر، دققوا، احنا قلنا ما دام ما تقدر انه تعمل بالاخبار الصادره بالعلم التفصيلي، اعمل بشنو؟ بمظنون الصدور. الشيخ يقول بل ربما نقول لا، الامر اصعب من ذلك، انت لازم تعمل بكل الاخبار سواء كان الخبر مظنون الصدور او حتى لو كان شنو؟ محتمل الصدور، لان الدائره تكون اوسع بعد. المظنون الصدور يعني 60% من 60% 70% تحتمل ذاك الخبر صادر. الشيخ يقول لا، الخبر الذي تحتمل صدوره، ربما هالشكل نقول، ما دام عندك علم اجمالي بانه هاي 1000 روايه اكو بها اخبار صادره، فكل خبر مظنون الصدور ايش قد فرضا فيه؟ مظنون الصدور 600. اولا شنو قلنا؟ لازم تعمل ب 600 اللي هي مظنون الصدور. الان نقول لا، محتمل الصدور كم بالميه فيها؟ تقول 800 من هاي الروايات، من هاي 1000 روايه محتمل الصدور، لازم تعمل بمحتمل الصدور. شوفوا، بل ربما يدعى، هذا بل للترقي، وجوب العمل بكل واحد من الأخبار مع عدم المعارض. كل هاي الأخبار لازم تعمل بها إذا ماكو معارض، أما مع المعارض إذا خبران تعارضا فهنا اعمل بما تظنه بصدوره. مثلا اعمل بأشهر الروايتين، اعمل بما راويها أعدل، بما راويها أوثق. في الروايتين المتعارضتين إذا كنت أظن بصدورهما، لأنه بعض الأوقات أنا أظن بأنه هم هذا صادر هم ذاك صادر، فأعمل بما تظن مطابقته للواقع، مثلا بمخالف العامة، لأنه الخبر التقوي، الخبر الصادر للتقية، الخبر الصادر للتقية صادر ولكن مو مطابق للواقع. فعلا هنا أكو خبران متعارضان، أنا أظن بصدور كليهما، هنا روح شوف أيهما ظن، شوف أيهما مظنون المطابقة للواقع. يعني مثلا تشوف هذا مخالف للعامة، ذاك موافق للعامة، فهنا صحيح كلاهما صادران، ولكن ظنك بكون هذا مطابقا للواقع بعد أكثر من ظنك، أكثر من احتمالك بشنو؟ بكون ذلك الموافق للعامة هو المطابق للواقع، فاعمل بذاك. والعمل أما في صورة المعارضة يرحمكم الله، والعمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقة للواقع. مظنون الصدور قلت مثلا واحد احتمل هذا 70% صادر، ذاك 30% صادر، أعمل بهذا. أو بمظنون المطابقة للواقع، وين؟ أنه أنا عندي ظن بصدور كليهما، كما قلت في موارد التقية، رواية مخالفة للعامة ورواية موافقة للعامة، أظن بصدور كليهما، ولكن أيهما المطابق للواقع؟ المخالف للتقية، يعني الظن هنا أكثر، أو بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضة. هذا هو الوجه الأول. أما الجواب عن هذا الوجه الأول، خلاصة الوجه الأول شنو صار له هنا؟ خلاصة الوجه الأول أننا، هذا التفصيل عفو كلمة، الوجه الأول كلمة، عندنا علم إجمالي بصدور أكثر الأخبار أو كثير من هاي الأخبار الموجودة في أيدينا، لا سبيل لنا إلى الفراغ من هذا العلم، لأن هاي الأخبار تكاليف بعد، إلا بالعمل بكلها. العلم الإجمالي شنو ينجز بعد؟ لازم تعمل بكل الأطراف، مثل ما عندك علم إجمالي بأنه يجب أن تصلي إلى القبلة، بس ما تدري طرف القبلة، لازم تصلي إلى الجهات الأربعة، هنا نفس الشيء، فيجب عليك العمل بكل هذه أخبار أو بالمظنون منها على تفصيل، هذا تفصيل في محله. الشيخ رحمة الله عليه يقول خل، ليش هو الشيخ كان يعتمد على هذا الوجه؟ ليش راجع عنه؟ ليش عدل عن هذا الوجه؟ لوجود إشكالات فيه. الإشكال الأول على هذا الوجه أنه إشكال فني، هذا الوجه لا يفيد حجية الخبر فقط، بل هذا الوجه يفيد حجية كل الأمارات. ليش؟ دقيقة، أكون نقطة دقيقة، وهي أنه ليش إحنا لازم نعمل بالخبر؟ ليش؟ الآن سمعت رواية من الإمام الصادق، زرارة نقل لك الرواية، ليش لازم تعمل بهاي الرواية؟ هل العمل بالخبر له مطلوبية نفسية؟ لا. العمل بالخبر مطلوبيته لأنه عمل بشنو؟ بحكم الله، لأن هذا الخبر يتضمن حكم الله. تضع شنو صار هنا؟ إننا إذا نعمل بالخبر نروح وراء الخبر لأنه الأئمة يبينون لنا حكم الله في هاي الأخبار. فالعمل بالخبر لا موضوعية له، لا مطلوبية له نفسا، بل بما أن أن العمل بالخبر عمل بحكم الله، عمل بتكاليف الله من هاي الجهة. فاللي يعني المطلب اللي يدفعنا نحو العمل بالخبر هو هذا. خلال أنا أسألكم، التكاليف الإلهية هل هي منحصرة في الخبر؟
لا،
كثير من التكاليف ما مذكرة في الأخبار، كثير من التكاليف تفيد لنا بصائر الأمارات، الإجماع، الشهرة، السيرة، الارتكاز وباقي الأمارات. التكاليف الإلهية لم تصل إلينا عبر الأخبار، لا، بقية الأمارات أيضا توصلنا إلى كثير من التكاليف الإلهية. فهذا العلم الإجمالي أنه أنا لازم أعمل بالخبر، قلنا واقع شنو؟ أنا عندي علم إجمالي بأنه لأنه أكو هناك تكاليف من الله، وكثير من هاي التكاليف مذكورة وين؟ في الروايات. خو فعندي علم إجمالي بوجود التكاليف في الروايات، لذا لازم أعمل بالروايات. بس هذا العلم الإجمالي أوسع، مو خاص بالروايات. أنا عندي علم إجمالي بوجود التكاليف في الروايات وفي سائر الأمارات، بس ما أدري يا سيرة هي الصحيحة، يا شهرة هي مطابقة للواقع، يا إجماع منقول مطابق للواقع، وهكذا في الأخبار. ما أدري هذا الخبر مطابق للواقع أو لا، وهكذا في كل الأخبار. فهنا بما أنها كلها مظنونة، لازم أعمل بمظنونها أو بكلها. فهذا الدليل لا يثبت حجية الخبر فقط، بل يثبت لنا وجوب العمل بكل الأمارات. اتضع شنو؟ قلت إشكال فني، والجواب عنه أولا أن وجوب العمل بالأخبار الصادرة مو وجوب نفسي، بل هو وجوب طريقي، إنما هو لوجوب امتثال أحكام الله الواقعية المدلول عليها بتلك الأخبار. فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام لا يجب نفسا، إنما يجب طريقا، لأنه طريق إلى شنو؟ إلى امتثال حكم الله، من حيث كشف الخبر عن حكم الله تعالى. هذا واضح لا شك فيه. وحينئذ نقول إن العلم الإجمالي بوجود التكاليف ليس مختصا بهذه الأخبار، بل نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة عن الأئمة لوجود تكاليف كثيرة. أكو تكاليف كثيرة، فكثير من الأحكام صادرة من الأئمة، بس مو كلها عبر الأخبار، عبر سائر الأمارات اللي الأخبار معظمها. نعم. وحينئذ فاللازم أولا الاحتياط. يعني شنو؟ يعني العمل بكل هذه الأمارات، كل هاي الأمارات نعمل بها، أي مكان أكو إجماع منقول ولو ظني انت يعمل به. ومع تعذره او تعسره، اما اذا العمل بكل الامارات وبكل الاحتمالات كان شنو؟ متعذر، يعني عقلا ما كان يمكن، او تعسره كان صعب، او قيام الدليل على عدم وجوبه. قام الدليل بانه مو لازم انت تعمل بكل اطراف هذا العلم الاجمالي، يرجع الى تلك الامارات الظنية. نقول اي مو لازم انت تعمل بكل الامارات حتى لو مو كانت ظنية، انت اعمل بالامارات شنو؟ الظنية، الى ما افاد الظن بصدور الحكم الشرعي التكليفي الشرعي، لانه كلامنا مو في المستحبات والمكروهات، كلامنا وين؟ اي في الواجبات والمحرمات، لذا يقول التكليفي، يعني الواجب والمحرم عن الحجة عليهم السلام. سواء بعد ماكو فرق كان المفيد للظن خبرا او شهرة او سيرة او اجماعا منقولا الى غيره. فهذا الدليل لا يفيد حجية خصوص الخبر، وإنما يفيد حجية كل ما ظن منه بصدور الحكم عن الحجة وإن لم يكن خبرا. فأنتوا ليش خصصتوا هذا الدليل بشنو؟ بالخبر الواحد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.